موضوعنا اليوم ظن وأخواته. بعد أن ذكرنا أو ذكر المصنف أن العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، قال ثلاثة أشياء: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. درسنا كان ودرسنا إن، وبقي لنا اليوم ظن. ظن هذه تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، فتجعل المبتدأ مفعولا أول، وتجعل الخبر مفعولا ثانيا. فإذا قلت مثلا ظننت الطالب غائبا، أصلها قبل دخول ظن الطالب غائب، مبتدأ وخبر. فعندما أدخلت ظن قلت ظننت الطالب، أصبح المبتدأ مفعول به أول الذي هو الطالب، وغائبا الذي هو في الأصل خبر أصبح مفعولا ثانيا. هذه الأفعال التي ذكرها المصنف يمكن أن نقسمها إلى أربعة أقسام. القسم الأول أفعال الرجحان، أفعال الرجحان أي ترجيح وقوع الخبر، أي ترجيح وقوع الخبر. هذه الأفعال هي ظن وحسب وخال وزعم. طبعا هنا ذكرها المصنف مع فاعلها: ظننت وحسبت وخلت وزعمت. أضف إليها أيضا هذه الأربعة ظن وحسب وخال وزعم، أضف إليها جعل بمعنى ظن، جعل بمعنى ظن. تقول ظننت الطالب غائبا، حسبت العلم، حسبت المال نافعا، حسبت المال نافعا، خلت الحديقة مثمرة، زعمت زيدا شجاعا. وجعل بمعنى ظن أجعلتني مديرا، يعني أظننتني مديرا. ومثل قوله تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، جعل بمعنى ظنوا. جعلوا الملائكة هذا المفعول الأول، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، إناثا هذا هو المفعول الثاني. هذا القسم الأول. والقسم الثاني أفعال اليقين، أفعال اليقين أي تحقيق وقوع الخبر، تحقيق وقوع الخبر. هذه الأفعال هي رأى وعلم ووجد، رأى وعلم ووجد. تقول رأيت العلم نافعا، وعلمت الحق منتصرا، ووجدت الخير باب الصلاح، وجدت الخير باب الصلاح. إذن هنا وجدنا أيضا مفعول أول ومفعول ثاني، ولكن اختلف المعنى. هناك أفعال رجحان أي ترجيح وقوع الخبر، وهنا أفعال يقين أي تحقيق وقوع الخبر. ثم بعد ذلك القسم الثالث أفعال التحويل، وذكر هنا المؤلف اتخذ وجعل، اتخذ وجعل. أضف إليها الفعل صير، أضف إليها الفعل صير، لأن جعل هنا في اتخذ وجعل، جعل هنا بمعنى صير، كما في أفعال الرجحان قلنا جعل بمعنى ظن، هنا في أفعال التحويل جعل تكون بمعنى صير. اتخذت إبراهيم صديقا، اتخذت إبراهيم صديقا. جعلت بمعنى صير، جعلت الماء ثلجا، وكذلك صير تقول صيرت الماء ثلجا. قسم الرابع فعل واحد وهو سمع، وهذا يفيد فائدته إفادة النسبة إلى السمع، إفادة النسبة في السمع، إفادة النسبة في السمع. تقول سمعت الطالب يقرأ، سمعت الطالب يقرأ، الطالب مفعول أول وجملة يقرأ مفعول ثاني. هذه هي الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، قسمناها إلى أربعة أقسام: فعال رجحان، وفعال يقين، وفعال التوحيد تحويل، وإفادة النسبة في السمع. باب النعت. النعت طبعا هو تابع يتبع ما قبله، وهو نوعان: نعت حقيقي ونعت سببي. نعت حقيقي ونعت سببي. ما هو النعت الحقيقي؟ النعت الحقيقي هو الذي يبين صفة من صفات المنعوت نفسه. لاحظ معي، يبين صفة من صفات المنعوت نفسه. فإذا قلت مثلا جاء رجل صالح، صالح نعت رجل، هذا هو المنعوت، أليس كذلك؟ طيب صالح تصف الرجل نفسه أو شيء آخر غيره؟ نفس الرجل، هذا نسميه نعت ماذا؟ حقيقي، لأنها تبين صفة من صفات المنعوت نفسه. رأيت رجلا صالحا، هذا رجل كريم، الكريم للرجل، بينت صفة من صفات المنعوت، هذا نسميه نعت ماذا؟ نسميه نعتا حقيقيا. هذا النعت الحقيقي يتبع المنعوت في كل شيء، في الإعراب وفي الإفراد والتذكير، وفي الإفراد والتثنية والجمع، وفي التذكير والتأنيث، وفي التعريف والتنكير. قبل قليل قلت جاء رجل صالح، هنا تبعه في ماذا؟ صالح تبع رجل في ماذا؟ في الإفراد وفي التذكير وفي الإعراب وفي التنكير، أليس كذلك؟ وإذا قلت رأيت امرأة صالحة، أضف إليها أنه تبعه هنا في ماذا؟ في التأنيث. ورأيت رجلين صالحين في التثنية مع الإعراب طبعا ومع التنكير، أليس كذلك؟ و يعني تقول مثلا رأيت رجالا صالحين، وهؤلاء رجال صالحون. إذن النعت الحقيقي يتبع المنعوت في كل شيء، في الإعراب، في الإفراد، في التثنية، في الجمع، في التذكير، في التأنيث، في التعريف، في التنكير. نأتي إلى القسم الثاني أو النوع الثاني، وهو النعت السببي. ما هو النعت السببي؟ النعت السببي هو الذي يبين صفة اسم آخر له صلة بالمنعوت، يبين صفة اسم آخر له صلة بالمنعوت. إذن لا يبين صفة من صفات المنعوت نفسه، بل يبين صفة اسم آخر، هذا الاسم الآخر له علاقة وصلة بالمنعوت. مثال ذلك أن تقول جاء محمد الحسن خلقه، جاء محمد الحسن خلقه. ركز معي الآن، هل كلمة الحسن صفة لمحمد أو تبين الخلق؟ تبين الخلق. طيب هذا الخلق له علاقة بمحمد أو ليس له علاقة بمحمد؟ له علاقة بمحمد، لأن خلقه الضمير يرجع إلى محمد. هذا نسميه نعت سببي، نسميه نعت سببي. مثال آخر تقول نجح الطلاب الآتية أسماؤهم، نجح الطلاب الآتية، الآتية علاقتها بماذا؟ للأسماء، وأسماء لها صلة بماذا؟ بالطلاب. هذا مثل هذا نسميه نعت ماذا؟ سببي، يبين صفة اسم آخر له صلة بالمنعوت. هذا النعت يتبع المنعوت في شيئين، في الإعراب والتعريف والتنكير فقط، يتبعه في الإعراب وفي ماذا؟ وفي التعريف والتنكير. جاء محمد الحسن، الحسن هنا نعت، تبع محمد في ماذا الآن؟ في التعريف، في التعريف وفي ماذا؟ وفي الإعراب، وفي الإعراب، وفي الإعراب. طيب المثال الثاني، نجح الطلاب الآتية أسماءهم، هل تبعه في التذكير والتأنيث؟ نجح الطلاب الآتية، لا، تبعه فقط في الإعراب وفي التعريف، طلاب الآتية. إذن النعت السبب لا يتبع المنعوت إلا في إعرابه وفي تعريفه وتنكيره. ما بعد النعت؟ جاء محمد الحسن خلقه، الحسن خلقه، الحسن هو النعت. طيب خلقه ماذا يعرب؟ يعرب فاعل، يعرب فاعل. لماذا فاعل؟ لأن الصفة المشبهة واسم الفاعل تعمل عمل الفعل. نجح الطلاب الآتية أسماؤهم، نجح الطلاب الآتية،
الآتية نعت
يعني التي وردت أسماؤهم، التي أتت أسماؤهم. فإذا أسماء فاعل لماذا؟ لآتية، وخلقه فاعل للحسن. نقرأ ما ذكره المصنف، يقول رحمه الله تعالى: النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه أي جره وتعريفه وتنكيره. تقول: قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقل، ومررت بزيد العاقل. هذا نعت سببي أو حقيقي؟ هذا نعت حقيقي، المولود أمامنا الآن هو النعت الحقيقي. ثم انتقل بعد ذلك إلى المعرفة والنكرة، بدأ بالمعرفة ثم النكرة، لكننا نبدأ بالنكرة. لماذا؟ لأن النكرة أصل والمعرفة فرع. لماذا النكرة أصل والمعرفة فرع؟ لأن النكرة لا تحتاج إلى قرينة للدلالة على المعنى الذي وضعت له، النكرة لا تحتاج إلى قرينة للدلالة على المعنى الذي وضعت له. فإذا قلت رجل نكرة، لا يحتاج إلى أن قرينة لكي تدل على أنه نكرة. لكن المعرفة، لاحظ كيف أعرف أن الرجل معرفة؟ يوجد قرينة، ما هي القرينة؟ ال، ال هذه قرينة على أنه معرفة، دلالة على أنه معرفة، أليس كذلك؟ طيب الاسم الموصول الذي جاء، الذي بدون الصلة هل له معنى؟ لا. إذن يحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة، القرينة هذه هي الصلة. طيب الذي يحتاج أصل أو الذي لا يحتاج أصل؟ الذي لا يحتاج أصل، فإذا النكرة لا تحتاج إلى قرينة، إذن هي الأصل. النكرة يقول: كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، يعني وضع ليشمل، ليشمل كل أفراد الجنس. هذا معنى التعريف، النكرة وضعت لتشمل كل أفراد الجنس، لا تختص بواحد، الجميع، يعني لا تدل على معين، لا تدل على معين. طيب كيف أعرف هذه النكرة؟ أعرفها بدخول أل عليها، بدخول أل عليها، يعني إذا قبل الاسم أل فمعنى هذا أن هذا الاسم نكرة. رجل، الرجل، إذا الرجل نكرة. كذلك علامة أخرى وهي دخول رب، حرف الجر، حرف الجر رب، لأن حرف الجر رب هذا لا يدخل إلا على النكرات، لا يدخل إلا على النكرات. رب ضارة نافعة، رب ضارة نافعة، ضارة نكرة، وهذا دخول رب عليها دليل على أيضا على تنكيرها. فدخول رب على الكلمة دليل أو علامة على أن هذه الكلمة نكرة. المعرفة، المعرفة خمسة أشياء، أولها كما ذكرها المصنف الاسم المضمر، نحو أنا وأنت. الاسم المضمر يعني الضمائر، والضمائر كما ذكرنا سابقا هي ألفاظ موضوعة للكناية عن متكلم أو مخاطب أو غائب، وفائدتها الاختصار، فائدتها الاختصار. هذه الضمائر وذكرنا ذلك سابقا تنقسم إلى باعتبار المعنى إلى متكلم ومخاطب وغائب، وتنقسم باعتبار الاستعمال إلى ضمير مستتر وضمير بارز، وضمير بارز، وتنقسم كذلك إلى متصل وإلى منفصل. وقلنا المتصل هو الذي لا يبدأ به في الكلام ولا يقع بعد إلا، مثل التاء والكاف لا يمكن أن تبدأ به في أول الكلام ولا يمكن أن تضعه بعد إلا، كما في رأيتك، رأيتك ما يمكن تضع التاء في الأول ولا الكاف كذلك. ثم الضمير المنفصل، وقلنا في الضمير المنفصل أنه هو الذي يبدأ به في النطق ويقع بعد إلا، أنا طالب، هو مدرس، ضمير منفصل بدأ به الكلام. كذلك تقول ما رأيت إلا إياك، ما رأيت إلا إياك، إياك هذا ضمير منفصل لأنني استطعت أن أضعه بعد إلا، فكل ما بدأ به في الكلام ويقع بعد إلا فهو ضمير منفصل. هنا نذكر شيئا جديدا وهو المحل الإعرابي لهذه الضمائر، المحل الإعرابي لهذه الضمائر. الضمائر المتصلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، ضمائر رفع وضمائر نصب وضمائر جر. فائدة هذا التقسيم أنك لا تقع في الخطأ عند الإعراب، فعندما ترى وتحفظ وتسمع ضمير رفع لا يمكن أن تجعله مفعولا به مثلا، وعندما ترى ضمير نصب لا يمكن أن تجعله فاعلا. واضح هذا الكلام؟ إذن نقسم هذه الضمائر بهذا التقسيم على أن تكون يعني مفيدة لك في النواحي الإعرابية. ما هي ضمائر الرفع المتصلة؟ ضمائر الرفع المتصلة ستة أنواع. أولا التاء المتحركة، ذهبت، 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 ذهبتما، ذهبتم، ذهبتن. ثانيا واو الجماعة، ذهبوا، سواء طبعا كانت في الفعل الماضي أو في الفعل ماذا المضارع، ذهبوا ويذهبون والأمر اذهبوا. الواو في محل رفع فاعل أو نائب فاعل إذا قلت ماذا سئلوا، أو اسم كان إذا قلت كانوا، يعني المهم أن تكون من المرفوعات وليس من المنصوبات ولا من المجرورات. ثانيا أو ثالثا ألف الاثنين، ذهبا، يذهبان، اذهبا. رابعا ياء المخاطبة، تذهبين، اذهبي. خامسا نون النسوة، يذهبنا، يذهبنا، الطالبات ذهبنا. وسادسا ناء المتكلمين أو الدالة على الفاعلين، ذهبنا. هذه هي ضمائر الرفع المتصلة. ضمائر النصب المتصلة، ياء المتكلم، علمني، بشرط أن تتصل بفعل أو حرف نصب. فعل مثل علمني، حرف نصب مثل إن وأخواتها، إنني، إنك، هذا كاف المخاطب. بدأنا بياء ماذا؟ بياء المتكلم، وهو الضمير الأول من ضمائر النصب المتصلة، علمني وإنني، ثم كاف المخاطب إنك علمك، ثم هاء الغائب علمه إنه ليته لعله لكنه، مهم أن يكون في موضع نصب أو في محل نصب. رابعا ناء المتكلمين، ناء المتكلمين هذه مشتركة، مشتركة في الرفع وفي النصب وفي ماذا؟ وفي الجر. تقول علمنا، علمنا، إننا، ليتنا. وأخيرا ضمائر الجر المتصلة وهي يا المتكلم، لكن الفرق بينها وبين ضمائر النصب أن ضمائر النصب كما قلت لابد تتصل بفعل أو حرف نصب، هذه ضمائر الجر لابد أن تتصل باسم أو حرف جر. يا المتكلم متى يكون جر؟ إذا جعلته في الاسم، كتابي، الآن ضمير جر في محل جر مضاف إليه، لي، لي يا هنا في محل جر، كتابك كاف المخاطب، بلدك لك، هاء الغائب كتابه له، هنا يكون ضمير ماذا؟ ضمير جر. إذن يا المتكلم، كاف المخاطب، هاء الغائب، وكذلك ناء المتكلمين إذا قلت كتابنا أو لنا. إذن هذه هي ضمائر الرفع المتصلة وضمائر النصب المتصلة وضمائر الجر المتصلة. أعيد مرة أخرى من باب الفائدة أن ضمائر النصب المتصلة وضمائر الجر المتصلة يفرق بينها بأن النصب تتصل بفعل أو بحرف نصب، وضمائر الجر تتصل باسم أو بحرف جر. ثم نذكر الضمائر المفصلة. الضمائر المفصلة تنقسم إلى قسمين فقط ليس ثلاثة، ضمائر رفع وضمائر نصب. لا توجد ضمائر جر منفصلة، لا وجود، نافية للجنس، لا وجود لضمائر جر منفصلة. طيب ضمائر الرفع المنفصلة ما هي؟ بالنسبة للمتكلم أنا، نحن، بالنسبة للمخاطب أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، بالنسبة للغائب هو، هي، هما، هم، هن. هذه الضمائر تكون ضمائر ماذا؟ رفع. أنا طالب، أنا هنا مبتدأ. ضمائر النصب المنفصلة هي التي تبدأ بحرف يسمى حرف عماد، وفيه خلاف، بعضهم يقول اسم، بعضهم يقول ضمير، ليس هذا هو المقصود الآن. المهم ما أقصده أنه لا بد أن يبدأ بهذا الحرف، إيا، يسمى حرف عماد، يسمى حرف ماذا؟ عماد. فإذا قلت إياي وإيانا أصبح ضمير نصب منفصل، يعني يعرب من المنصوبات. فإذا قلت كما في قوله تعالى إياك، هذا المخاطب، إياك نعبد، إياك هنا مفعول به مقدم في محل النصب. لماذا مفعول به؟ لأن هذا ضمير للنصب، لا يكون للرفع، لا يكون للجر. إذا متكلم إيايا، إيانا، مخاطب إياك، إياك، إياكما، إياكم، إياكنا، غائب إياه، إياها، إياهما، إياهم، وإياهن. هذه ضمائر النصب المنفصلة. فإياك ثم إياك أن تخطئ في مثل هذه الضمائر فتجعل الرفع للنصب والنصب للجر وهكذا. ثم قال والاسم العلم. الاسم العلم، الاسم العلم يعني الذي يدل على معين بلا قرينة، يدل على معين بلا قرينة. يعني لو قلت مكة مثلا، ألم تدل على شيء معين ولا تحتاج إلى قرينة؟ وكذلك لو قلت زيد أو قلت عمرو، فهذا هو العلم. العلم ينقسم إلى قسمين، علم شخص وعلم جنس. علم شخص هو الذي يختص بواحد دون غيره. حسين لي، محمد محمد، علي لعلي، فهو يختص بماذا؟ شخص واحد دون غيره، هذا نسميه علم شخص. كذلك يعني مكة علم شخص، أيضا جدة علم شخص، فالذي يختص بشيء معين بواحد دون غيره نسميه علم ماذا؟ شخص. الثاني، القسم الثاني، علم جنس. علم الجنس يشمل الجنس، يشمل الجنس كله، لا يختص بماذا؟ بواحد بعينه، للجنس كاملا. فمثلا نقول للأسد، لجنس الأسد كاملا نقول له أسامة، فأسامة لا يختص بأسد معين، إنما الجنس كاملا. كل ملك من ملوك الروم يقال له قيصر. إذن هذا ليس علم لملك معين، لكل من كان ملكا للروم يسمى ماذا؟ قيصر. إذن هذا علم ماذا؟ جنس. وكل ملك من ملوك الفرس يقال له كسرى. إذن هذا علم ماذا؟ جنس. كل طاغية ماذا يقال له؟ فرعون. إذن فرعون لكل طاغية سواء في زمننا هذا أو في غيره من السابق الأزمان يقال له ماذا؟ فرعون. إذن فرعون نسميه علم جنس. إذن العلم الجنس يختص بالجنس كاملا، علم الشخص يختص بفرد واحد دون غيره. كذلك ينقسم العالم إلى مفرد ومركب. مفرد مثل محمد، سعيد، خالد، هذا مفرد. والمركب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مركب إضافي، مركب إضافي. ما هو المركب الإضافي؟ وما تكون من مضاف ومضاف إليه، هذا نسميه مركب إضافي. مثل ماذا؟ مثل عبد الله وعبد الرحمن، مضاف ومضاف إليه. ثم المركب الإسنادي، هذا القسم الثاني من المركب. القسم الأول المركب الإضافي، والقسم الثاني مركب الإسنادي. إسناد يعني مسند ومسند إليه، يعني فعل وفاعل، مبتدا وخبر، جملة إسنادية. فالعلم الإسنادي الذي أصله جملة، أصله جملة، منقول من الجملة، مثل جاد الحق، هذا علم لرجل من علماء مصر، جاد الحق، جاد الحق. لاحظ، جاد فعل، حق فاعل، واضح؟ هذه الجملة الآن أصبحت علما لرجل واحد، هذا نسميه مركب ماذا؟ إسنادي. رجل أيضا قديم، شاعر من شعراء العرب، يقال له تأبط شرا، تأبط شرا، جملة، لكن هذا اسمه. وذلك نقول هذا علم مركب ماذا؟ إسنادي. قبيلة من قبائل العرب تسمى شاب قرناها، شاب قرناها، يعني جملة فعل وفاعل. إذا هذا نسميه مركب ماذا؟ إسنادي. يعني لو افترضنا مثلا أن رجلا سمى ابنه حضر خالد، مثلا حضر خالد، قل جاء حضر خالد، رأيت حضر خالد. إذن حضر خالد هذا الذي تسمي به هذا الابن مركب ماذا؟ إسنادي. يعني أنا أريد أن أبين أن المركب الإسنادي أصله ماذا؟ جملة. ثم أخيرا المركب المزجي، مزج أي خلط، كلمتان ركبتا فأصبحتا كلمة واحدة، ليس تركيب إضافي مضاف ومضاف إليه، وليس تركيب إسنادي، مثل حضر موت، مدينة في اليمن، حضر موت، حضر وموت، هذا نسميه تركيب ماذا؟ مزي. ومثل بعل بكة، مدينة في لبنان، ومثل اسم رجل معدي كريم، ومثل مدينة في أمريكا نيو يورك، نيو يورك، كلمتان لكن الآن أصبحت كلمة واحدة، هذه نسميها تركيب مزجي، يعني مخلوط، خلطت فأصبحت كلمة واحدة. كذلك العالم ينقسم إلى اسم ولقب وكنية. ما هو الاسم؟ الاسم هو الاسم الشخصي للإنسان الذي ولد به، سماه به أبواه محمد وعلي وعبد الرحمن، هذا اسم. ثم اللقب أو الكنية وهو ما صدر بأب أو أم، أبو عبد الله وأم عبد الله، هذا نسميه كنية. ثم اللقب الذي يشعرك بمدح أو ذم أو نسبة إلى قبيلة أو نسبة إلى مهنة أو نسبة إلى مدينة. فإذا قلت مثلا زين العابدين يشعر بالمدح، وإذا قلت الأعرج لقب ولكنه يشعر بماذا؟ بالذم. هذا لقبه، فلان ابن فلان الأعرج، الأعرج هذا لقبه. وآخر البغدادي نسبة إلى بغداد، وآخر الجهني نسبة إلى قبيلة جهينة، وآخر النجار نسبة إلى عمله وهو النجار. فإذا اللقب ما أشعرك بمدح أو ذم أو نسب إلى قبيلة أو مدينة أو مهنة. يقول والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، يقصد بالاسم المبهم اسم الإشارة وكذلك الاسم الموصول. الاسم المبهم اسم الإشارة والاسم الموصول. اسم الإشارة ألفاظ موضوعة للدلالة على المشار إليه، ألفاظ موضوعة للدلالة على المشار إليه، تنقسم إلى قريب وإلى متوسط وإلى بعيد في بعض ألفاظها، في بعض ألفاظها، وتكون للمفرد وبعضها للمفردة وبعضها للمثنى وبعضها للجمع. فتقول هذا للقريب وهذه للمؤنثة. فإذا قلت هذا للقريب المتوسط البعد ماذا تقول له؟ ذاك. ذاك البعيد جدا تقول له ذلك، لأن اللام هنا تسمى لام البعد، تسمى لام البعد. المفردة المؤنثة قل هذه، المثنى هذان للمذكر وهاتان للمؤنث، الجمع المذكر جمع المذكر والمؤنث نقول ماذا؟ هؤلاء رجال وهؤلاء نساء. طيب إذا كان جمع غير عاقل، هذه قل هذه كتب، هذه كتب. بالنسبة للاسم الإشارة للمكان تقول هنا للقريب، هناك للمتوسط، وهنالك للبعيد. طبعا ما سبق ذكره وهو هذا وهذه وهذان وهاتان، استعمل للعاقل ولغير العاقل. قل هذه امرأة وهذه سيارة، هذا رجل وهذا كتاب، هذان رجلان وهذان كتابان، هاتان امرأتان وهاتان سيارتان. فتستعمل للعاقل وغير العاقل، إلا الجمع لغير العاقل نستعمل هذه. ثم الاسم، الأسماء الموصولة، الأسماء الموصولة، الأسماء الموصولة يعني لابد لها من قرينة تدل عليها تتمم معناها. هذه القرينة تسمى صلة. فإذا قلت مثلا جاء الذي، لا يتم للذي الاسم الموصول معنى إلا بوجود الصلة. هذه الصلة لابد أن تكون جملة، سواء كانت جملة اسمية أو جملة فعلية. هذه الصلة تتمم معنى الاسم الموصول. فإذا قلت جاء الذي ما فهمنا شيئا، لكن لو قلت جاء الذي علمني فهمنا. إذن علمني هنا هذه الجملة تسمى ماذا؟ صلة، تسمى صلة. هذه الصلة يكون فيها رابط، يكون فيها رابط ضمير، هذا الضمير نسميه عائد، هذا الضمير نسميه عائد، لأنه يعود ويرجع إلى الاسم الموصول. فمثلا لو قلت أين الكتاب الذي اشتريته، أين الكتاب الذي اشتريته، وخاطب محمد أو سعيد، أين الكتاب الذي اشتريته، الذي اشتريته، اشتريته هنا صلة، صلة الموصول، صلة الموصول. أين الضمير الذي يرجع إلى الاسم الموصول الذي، الضمير الهاء الذي يدل على الغائب، أين الكتاب الذي اشتريته. إذن لا بد في الجملة من ضمير يرجع إلى ماذا، إلى الاسم الموصول، قد يكون مستترا، قد يكون مستترا. جاء الذي علمني، جاء الذي علمني، أين الضمير هنا؟ مستتر، تقديره هو، فقد يكون ظاهرا وقد يكون ضميرا مستترا. طيب الصلة هذه إعرابيا لا محل لها من الإعراب، يعني لو قلت لك جاء الذي علمني، ما إعراب الاسم الموصول الذي؟ تقول في محل رفع فاعل. طيب علمني هذه الجملة ما محلها؟ لا محل لها من الإعراب، لأنها صلة الموصول. طيب علمني جملة فعلية، ما الدليل على أن الصلة تكون أيضا جملة اسمية؟ في قوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، الذين هم عباد الرحمن، هم مبتدأ وعباد الرحمن خبر، وهذه الجملة من المبتدأ والخبر لا محل لها من الإعراب لأنها صلة الموصول. هذه الأسماء الموصولة تنقسم إلى قسمين، أسماء موصولة خاصة وأسماء موصولة مشتركة. ما المقصود بالخاصة؟ الخاصة هي التي تأتي مفردة ومثناة ومجموعة ومذكرة ومؤنثة، يعني جاء الذي، الذي مفرد مذكر لعاقل وغير العاقل، التي مؤنث، اللذان مثنى مذكر، اللتان مثنى مؤنث، الذين مذكر جمع مذكر، اللاتي واللائي جمع ماذا؟ مؤنث. هذا نسميها أسماء موصولة ماذا؟ خاصة، أسماء موصولة خاصة. طيب المشتركة، ما معنى مشتركة؟ أسماء موصولة مشتركة يعني التي تذكر بلفظ واحد للمفرد وللمثنى وللجمع، تذكر بلفظ واحد. مثل ماذا؟ مثل من، من الموصولة، وما الموصولة، وأي الموصولة، وأل الموصولة. تقول جاء من علمني، جاء من علمني، وجاء من علماني، وجاء من علموني، وجاءت من علمتني في التأنيث والتذكير كذلك. إذن بقي من، من، من في جميع الله، هذا نسميه مشترك، أسماء موصولة مشتركة. طبعا الأسماء الإشارة أعود إليها والأسماء الموصولة كلها مبنية ما عدا المثنى فهو معرب، ما عدا المثنى فهو معرب. طيب بقي لنا والاسم الذي فيه الألف واللام، أداة التعريف، أداة التعريف، يعني لابد أن نعرف أن ال هذه قد تكون معرفة وقد تكون موصولة، كما ذكرت قبل قليل الضارب والمضروب، الضارب يعني الذي ضرب والمضروب الذي ضرب، هذا في الأسماء الموصولة المشتركة. إذن يعني ال هذه قد تكون معرفة للتعريف وقد تكون موصولة وقد تكون زائدة. أنا سأتحدث الآن عن المعرفة لأن هي موضوعنا في أقسام المعرفة. ألا المعرفة هذه تنقسم إلى قسمين، وأرجو الانتباه في هذه المسألة، تنقسم إلى قسمين، المعرفة عهدية وجنسية، عهدية وجنسية. العهدية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عهدية ذكرية، وعهدية ذهنية، وعهدية حضورية. ما معنى عهدية ذكرية؟ العهدية الذكرية هي التي سبق لمصحوبها، أي الذي دخلت عليه الاسم الذي دخلت عليه، هي التي سبق لمصحوبها ذكر في الكلام، سبق أن ذكر في الكلام وهو نكرة، وهو نكرة. إذا قلت مثلا اشتريت كتابا، اشتريت كتابا ثم بعت الكتاب، ال هنا معرفة، لأن المقصود بها تعريف الكتاب السابق، يعني هو الكتاب السابق. وأعيد مرة تعريفها مرة أخرى: هي التي سبق لمصحوبها ذكر في ماذا؟ في الكلام، ذكر، ذكر وهو نكرة. اشتريت الكتاب، اشتريت الكتاب، اشتريت كتابا ثم بعت الكتاب، يعني الكتاب السابق. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، يعني السابق ذكر. هذه نسميها عهدية ماذا؟ ذكرية. ثم القسم الثاني أو النوع الثاني العهدية الذهنية. الذهنية يعني أن يكون مصحوبها معهودا في الذهن، معهودا بماذا؟ في الذهن. مثال ذلك يعني عندما يأتي مدرس التدريبات مثلا ويقول لكم أخرجوا الكتاب، أي كتاب تخرجون؟ كتاب التدريبات. لماذا؟ سببي أن هذه ذهنية بين المتكلم والمخاطب. لكن لو جاء رجل لا نعرفه أبدا وقال أخرجوا الكتاب، هل نخرج كتابا معينا؟ لا، ما نعرف، لأن هذه التي ذكرها ليس لها معنى عندنا، يعني ليست يعني عهدية ذكرية، وليست ماذا؟ وليست ماذا؟ ذهنية. أما القسم الثالث فهو، أو أعطيكم مثال آخر، لو قلنا مثلا حضر العميد، حضر العميد، طيب نعرفه أو لا نعرفه؟ بسبب ماذا؟ الذهن. ثانية اثنين إذ هما في الغار، يعني غار ثور، إذن هذا معهود ماذا؟ ذهنا. أما القسم الثالث أو النوع الثالث فهو عهدية حضورية، يعني إذا كان مصحوبها حاضرا، إذا كان مصحوبها حاضرا، مثل جئت اليوم، جئت هذه السنة، جئت هذا الشهر، يعني الشهر ماذا؟ الحاضر، والسنة الحاضرة. ومثل أيضا تقول هذا الطالب فعل كذا وكذا، هذا الطالب يعني الحاضر أمامي، هذا الطالب أي الذي حضر أمامي، الحاضر أمامي. فهذه نسميها عهدية حضورية. ومثلها أيضا كلمة الآن على الراجح، لأن فيها خلاف، كلمة ماذا؟ الآن على الراجح. هذه أنواع العهدية: ذكرية، ذهنية، وحضورية. ثم بعد ذلك ننتقل إلى النوع الثاني من أقسام المعرفة. نقول المعرفة إما عهدية وإما جنسية. الجنسية تنقسم إلى قسمين: استغراقية وبيان الحقيقة. الجنسية تنقسم إلى قسمين: استغراقية وبيان ماذا؟ بيان الحقيقة. الاستغراقية تنقسم أيضا إلى قسمين: القسم الأول استغراق جميع أفراد الجنس، يعني كل فرد من أفراد الجنس داخل فيها. مثال ذلك الواضح قوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، وخلق الإنسان ضعيفا. هل يمكن أن يخرج أحد من الناس عن هذا، عن الضعف هذا؟ ها؟ ما يمكن. استغرقت ماذا؟ جميع أفراد الجنس، لذلك نسميها ماذا؟ استغراقية، جميع أفراد الجنس. حق المسلم على المسلم خمس، حق يعني حق كل مسلم على كل مسلم. إذن هذه الأولى الاستغراقية، استغراق جميع، استغراق جميع أفراد الجنس. أما الثانية من الاستغراقية فهي استغراق، استغراق جميع خصائص الجنس وصفاته، استغراق جميع أفراد الجنس وصفاته. هذا مثله أن تقول لرجل أنت الرجل علما، تقول له أنت الرجل علما. ما معنى أنت الرجل علما؟ يعني اجتمعت فيك كشخص واحد، اجتمعت فيك كل صفات الرجال وخصائصهم من جهة العلم، اجتمعت فيك، هذا معنى أنت الرجل علما. ولكن أقول هنا ليس استغراق أفراد الجنس، لا، استغراق خصائص الجنس وصفاته، استغراق خصائص الجنس وصفاته. فعندما تقول لرجل كذلك تقول أنت الرجل شجاعة، أنت الطالب أدبا، فمعنى هذا أنك اجتمعت فيك كل خصائص الجنس وصفاته من جهة العلم، من جهة الأدب، من جهة الشجاعة. هذا القسم الثاني من أقسام الاستغراقية. الاستغراقية إما استغراق كل أفراد الجنس أو استغراق صفات الجنس وخصائصه. ثم بيان الحقيقة. بيان الحقيقة هي التي تبين حقيقة الجنس وطبيعته، تبين حقيقة الجنس وطبيعته. كيف تبين حقيقة الجنس؟ يعني لو قلت مثلا الرجل أقوى من المرأة، الرجل أقوى من المرأة، ما معنى الرجل أقوى من المرأة؟ يعني طبيعة الرجل، طبيعة الرجل وحقيقة الرجل، حقيقة هذا الجنس أنه أقوى من الجنس الآخر وهو المرأة، هذا بيان حقيقة. لكن هل معناها أن كل رجل أقوى من كل امرأة؟ لا، بيان حقيقة الجنس فقط، ليس يعني استغراق الجنس. استغراق الجنس جميع الأفراد هذا نعم، كل خلق كل إنسان ماذا؟ ضعيف. لكن بيان الحقيقة لا، ليست على سبيل الاستغراق، إنما على سبيل ماذا؟ بيان الحقيقة. الهواء ضروري للحياة، الهواء ضروري للحياة. ما معنى الهواء؟ يعني ما قال هنا ماذا تفيدني؟ بيان حقيقة، بيان حقيقة، أن حقيقة الهواء أنه ضروري للحياة. هذه هي أقسام المعرفة. وأخيرا يقول وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، يعني المعرف بالإضافة، المعرف بالإضافة، يعني النكرة إذا أضفتها إلى الضمير أصبحت ماذا؟ معرفة. كتابي، كتابه، أصبح الآن كتاب نكرة بسبب إضافته إلى الضمير. أو أضفته إلى العلم كتاب محمد، أو أضفته إلى اسم الإشارة كتاب هذا، أو أضفته إلى الاسم الموصول كتاب الذي علمني، أو أضفته إلى ما فيه ال تقول كتاب الطالب. إذن كلمة كتاب في جميع ما ذكر هي معرفة بسبب إضافتها، بسبب إضافتها إلى المعرفة. إذن المضاف إلى معرفة يستفيد ماذا؟ التعريف. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معذرة على الإطالة، قد أطلت اليوم.